تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم مساء لبنان الحر. مفاوضات روما إيجابية في يومها الأول. عون في الدوحة معزياً ويدين وسلام الاعتداءات على السعودية. إضراب تحذيري لأجير ليومين والعطلة القضائية تبدأ غداً. قوات أمريكية ضخمة لحصار إيران بحسب الإعلام الأمريكي. التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. على وقع أخذ ورد في لبنان حول جدوى المناطق التجريبية وآليات تنفيذ الاتفاق وحملة الممانعة عليه وعلى السلطة السياسية، يعول لبنان الرسمي على مفاوضات روما التي انتهت في يومها الأول على أن تستكمل غدا، وعلى مساعي واشنطن لحض إسرائيل على وضع قطار المناطق النموذجية على السكة. وبحسب المعلومات فإنه سيتم تشكيل لجان متعددة الاختصاصات مهمتها إنجاح العمل في المناطق التجريبية جنوبا، على أن تتدخل اللجنة السياسية عندما تدعو الحاجة. والأجواء بحسب المعلومات عينها إيجابية يبنى عليها.
وكان قد شارك في الجولة السادسة اليوم في مبنى السفارة الأمريكية في روما السفير السابق سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض، والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر. ويمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لا يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الحالي.
وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أجواء تفيد بأن إسرائيل أكدت في روما استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه يتوقع أن تساعد المحادثات مع لبنان في روما على إحراز تقدم بشأن انسحاب قواته من منطقتين تجريبيتين جنوباً.
ميدانيا سقط جريحان بغارة على النبطي الفوق، أعقبتها أخرى على دوحة كفر رمان قضاء النبطي. سبق ذلك عملية تفجير في النبطي الفوق وكفر تبنيت وحرق منازل في زوطر الشرقية. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة شبعة قرب مركز للجيش اللبناني ومحيط بلدة كفر تبنيت. وكان استهدف قصف إسرائيلي وادي الحجير وكونين، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد.
وسجل تحليق طيران مسير على ارتفاع منخفض جدا فوق قرى بعلبك من بلدتي سرعين التحت والفوقة والنبي شيت وصولا إلى الناصرية وأطراف علي النهر في البقاع الأوسط، وعلى علو منخفض أيضا في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية. وسمع إطلاق نار كثيف في الضاحية بسبب تشييح.
الجنوب بين اليونيفيل وقوات فرنسية إيطالية، من يملأ الفراغ الدولي؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
لبنان بين مساع نيابية لتجديد ولاية اليونيفيل وحديث فرنسي عن قوات أوروبية مشتركة في الجنوب. 86 نائبا وقعوا عريضة إلى مجلس الأمن مطالبين بإعادة تفويض القوات الدولية ما دامت مهمتها لم تنجز، والخطر الإسرائيلي لا يزال قائما. وفيما تطرح دوليا خيارات لمستقبل الحضور الأممي من قوات واسعة الصلاحية إلى أخرى محدودة المهام، يبقى الموقف اللبناني متمسكا بعدم ترك فراغ دولي في الجنوب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي نايف عزار للبنان الحر:
إسرائيل طبعا ما بدها أي قوات تكون شبيهة لليونيفيل بالصلاحيات المعطاة لليونيفيل أو بالأداء والأسلوب اللي كانت ماشية فيه اليونيفيل، لأن إسرائيل بتعتبر أنه حزب الله كان يطلق الصواريخ على مقربة من مواقعها. أما بالنسبة لحزب الله هو ما بده لا اليونيفيل ولا أي قوات جديدة يكون عندها تفويض وصلاحيات أكبر كي يحافظ على حرية الحركة تبعه ويعمل اللي بده إياه على أرض الواقع. مثل ما منقول كانت شغلتها عدات فقط كانت تحصي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. هناك اقتراح أوروبي تقوده فرنسا الأم الحنون بين مزدوجين للبنان، وتتحدث عن قوات فرنسية وإيطالية وربما بريطانية وإسبانية. طبعا فرنسا عم تبحث عن دور لإلها في لبنان من بعد ما شافت أنه واشنطن أخذت منها الملف اللبناني، ولكن هذه القوات كي تكون قانونية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقدم بكتاب رسمي من مجلس الأمن، وكي يعني يمكن البحث بهذه القوات، لأنه يعني الجنوب يعني لا يمكن أن يكون خالي من هذه القوات الدولية كي تفصل بين لبنان وإسرائيل وكي تشرف على تطبيق اتفاق الإطار على المدى البعيد. ولكن هذه القوات يجب أن يكون عندها صلاحيات وألا تكون شكلية فقط.
وبين تجديد مهمة اليونيفيل أو تعديلها، يبقى القرار رهن موازين القوى والتوافقات داخل مجلس الأمن.
قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في برقيته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئا بالعيد الوطني الفرنسي إن تمسككم الدائم بأمن لبنان وبتعزيز دور المؤسسات دليل إضافي على عمق الصداقة بين بلدينا. أضاف: نتطلع إلى شراكة لبنانية فرنسية أكثر قوة ورسوخا. وكان الرئيس عون قد قدم التعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بالأمير الشيخ حمد بن خليفة، مؤكدا أن اللبنانيين لا ينسوا الدعم الذي قدمه الأمير الراحل للبنان وشعبه. وشدد الرئيس عون من ناحية أخرى على تضامن لبنان مع السعودية ومع دول الخليج، مدينا الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها، وقال إن أمن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة أشقائنا مساس بالعمق اللبناني والعربي.
رئيس الحكومة نواف سلام دان من جهته الاعتداءات على السعودية، مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وشدد على أن استمرار الاعتداءات يكشف إصرارا خطيرا على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في الخليج. سلام استقبل اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وفي عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريت جاغ.
يقوم وفد قوتي ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع وتكتل الجمهورية القوية بتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السفارة القطرية في بيروت غدا في 9 صباحا. ويضم الوفد أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب غسان حصباني، رازي الحاج، جهاد بقردوني، لياس أصطفان ونزيه متى، وأيضا رئيس جهاز الانتشار في الحزب النائب السابق عماد وكيم، عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق ايدي ابي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيه في الحزب الوزير السابق ريشار قيوم جيان، ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.
زوار معراب مع رانيا غاوي غصيبه.
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة كونراد أدناور توماس فولك، ومديرة المؤسسة في لبنان كريستينا بادي، ومدير المشاريع ألبير جوهر آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين القوات والمؤسسة وسبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين و إلى تطويره بما يخدم الأهداف المشتركة، لا سيما في مجالات دعم الحوار وتعزيز الممارسات الديمقراطية وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم مسار الإصلاح في لبنان. وحضر اللقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيوم جيان والأمين العام للحزب إميل مكرزل والمسؤول في الجهاز توني درويش ومسؤول جهاز التنمية جان خشين وعن مكتب الأحزاب الدولية في الجهاز رودولف زغيب. على صعيد آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، معتبرا معتبرا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة. واقترح جعجع في خلال لقائه وفدا من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل في حضور النائبين جورج عيس وليس إصطفان ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنايل سليم غزالي، اقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع والبلدية أي بلدية زحل المعلقة تعنايل والنائبين عيس وإصطفان، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
يزور وزير الخارجية يوسف رجي باريس للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. ويفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين.
حبشي يؤكد أن القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ونشاط اللجان مع هنادي السمرة.
عشية الجلسة التشريعية غدا خصص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي مؤتمره الصحفي في مجلس النواب للاعتراض على إدراج اقتراح يتعلق بالتجديد لرئيس الجامعة اللبنانية على جدول دون أحالته إلى اللجنة المختصة، مستغربا في المقابل عدم إحالة الاقتراح المعجل في السابق والمتعلق باقتراع المنتشرين رغم حصوله على توقيع 67 نائبا. وفند حبشي المخالفات القانونية حول المهل وآلية الترشيح والاستنسابية وقال هذا الأمر سيفتح باب الطعون والاقتراح مخيط على قياس رئيس الجامعة.
المادة 2 من القانون 66 على 2009 بتنص على أنه بيعلن رئيس الجامعة من بين 5 مرشحين بيرشحهم مجلس الجامعة، يعلن رئيس الجامعة بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، ويلي بيحدد آلية الترشيح هو مجلس الجامعة. نحن اليوم ما عندنا مجلس الجامعة. ليش رئيس الجامعة ما عم بيفتح باب الترشيح ضمن هاي المهل الملزمة؟
النائبتان حليمة قعقور ونجاة عون أيدتا موقف حبشي واعتبرتا أن الاقتراح مفصل على قياس رئيس الجامعة الحالي. في المجلس أيضا لجنة المال والموازنة في حضور وزير العدل ووزير المال وحاكم مصرف لبنان أنهت المواد الخلافية مع صندوق النقد ومصرف لبنان في قانون هيكلة المصارف على أن تستكمل بقية المواد في جلسة ختامية. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قال نريد التفاهم مع صندوق النقد ولكن ليس على حساب القوانين والمودعين.
نحن بعدنا بانتظار قانون استرداد ودائع بيتضمن تمويل فعلي وحقيقي وبيتضمن ضمير بأنه العملية مش عملية هيك كب الأمور إلى الأمام، مش 10 و20 سنة ومش 100,000 أن نشوف كيف بدنا نأمنها.
بدورها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان أقرت اقتراح تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والجهات المختصة في وزارة الشؤون ونقابة اختصاصي المهنة. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
الحزب المحظور يسخر مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن بيئته النازحة. شرب المخلوف.
مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسيا على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقضي بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار. ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلا منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذاً متعاقداً سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ.
أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية الإضراب التحذيري الشامل دفاعا عن قطاع الاتصالات غدا وبعده في كل المراكز، كما دعت إلى المشاركة في اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح في 11 من يوم الخميس.
تبدأ العطلة القضائية اعتبارا من يوم غد وتستمر شهرين لغاية 15 من أيلول ضمنا، وذلك بناء على ما نص عليه قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي.
بعد انهيار التفاهم بين واشنطن وطهران، السلاح يتقدم على الدبلوماسية. سيمونا حتشيتي.
عاد شبح المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعد منهارة التهدئة التي كانت قد أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران لتستأنف الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. وتتمحور الجولة الجديدة من التصعيد حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تقول واشنطن إن عملياتها العسكرية جاءت ردا على استهداف سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن الضربات الأمريكية تمثل اعتداء مباشرا على سيادتها متواعدة بردود إضافية. فهل عادت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى نقطة الصفر؟ وماذا يعني دخول الحوثيين مجددا على خط المواجهة؟ سؤال طرحناه على المحلل لشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر.
الحرب الإيرانية الأمريكية لم تتوقف، كانت مذكرة التفاهم تتعلق بوقف إطلاق النار، وهذه الاتفاقية التفاهم يبدو حتى الساعة أنها اتفاقية لا تفاهم، بمعنى أن النقاط الخلافية الأساسية ما زالت عالقة. إيران تسعى من جهتها إلى تثبيت سيادتها على المضيق، مما الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع. هنا أيضا بالملف النووي لا تقدم قطعا على هذا المسار. مسألة الأزرع هنا نرى يعني حتى في الساحة اللبنانية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله ما زالت مستمرة، ورأينا مؤخرا إعادة تفعيل ورقة الحوثي، هذا يفسر ما نراه اليوم في اليمن. إذن إيران تسعى إلى إعادة تجميع كل أوراقها وتفعيل كل أوراقها في هذه المواجهة.
ويبقى السؤال الأساسي، هل ما يحصل هو جولة ضغط متبادلة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، أم أن المنطقة دخلت فعلا مرحلة مواجهة مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها؟
جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
مع استمرار التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وسط ترجيحات بعودة الحرب بشكل كامل، شهدت مناطق متفرقة من إيران قصفا وانفجارات. وفي التفاصيل، فقد لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء هجمات على مدينتي بندر عباس وحاجي أباد جنوب إيران. ومن بين الأهداف الأمريكية أيضا تعرض مبنى إداري تابع لوزارة حماية البيئة للقصف في بلدة سيد جوزة، كما وطال القصف منطقة نفطية في محافظة خوزستان قرب الحدود مع العراق. ومدينة أبدان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، وكذلك مدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيماوية. كما قصف الجيش الأمريكي مدينة بوشهر الساحلية، حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران. واليوم تحدث التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية استهدفت فجرا مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. في المقابل، أفاد الأمن البحري العماني عن إخلاء جميع أفراد ناقلة نفط نرويجية استهدفت أمام سواحل عمان. وسط هذه الأجواء، كشف مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة نشرت 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط في خطوة تمنحها قدرة نارية وحضورا عسكريا كبيرا لتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست. وعن مذكرة التفاهم، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم، فقد عادت العقوبات وفرض الحصار مجددا. وقال إن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز. من جهتها أعلنت الخارجية العمانية أنها تواصل التعاون الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المنطقة. ووجه اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى قادة إيران، قال فيها: إذا هاجمتمونا سيكون ردنا أقوى بكثير من السابق. إلى واشنطن، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض. في جلسة خصصت لليمن، صوت مجلس الأمن لصالح قرار بتمديد تقديم تقارير شهرية بشأن هجمات الحوثيين البحرية. وخلال الجلسة شدد المندوب الأمريكي على أنه يجب اتخاذ تدابير حقيقية لتنفيذ قرار حظر تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.
رياضياً، هل يميز الفيفا منتخب الأرجنتين عن غيره من المنتخبات في كأس العالم من خلال التحكيم؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. بعد الضجة الكبيرة اللي أثيرت عبر المواقع الإلكترونية العربية والدولية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ولا تزال حتى اليوم حول شبهات بشأن تسهيل مسيرة منتخب الأرجنتين أثناء مراحل بطولة كأس العالم الحالية من قبل الفيفا عبر الانحياز التحكيمي الواضح لمصلحة ليونيل ميسي ورفاقه بحسب ما تدعي هذه الصفحات والمواقع، كان لإذاعة لبنان الحر حوار حصري من القاهرة مع مقدم البرامج والمحلل الكروي المصري محمد شحاتة حول علامات الاستفهام التي تطرح في هذا الموضوع.
أهلا بك أستاذ جورج الهاني، وأهلا بكل مستمعي راديو لبنان الغرب. بالتأكيد يعني سنتحدث عن قضية مهمة وهي قضية التحكيم، يعني في كأس العالم جدل كبير جدا حول التحكيم، اتهامات بالتحيز للمنتخب الأرجنتيني بداية من المباراة الأولى، يعني الجزائر والأرجنتين كان هناك طرد مستحق بالنسبة لميسي من تدخل عنيف تجاه رامي بن سبعيني، ولكن الحكم لم يعد إلى الفار في هذه اللقطة. في المباراة الثانية أيضا أمام المنتخب النمساوي كان هناك حالة أيضا لم يعد فيها الحكم إلى الفار، يعني كان بداية هجمة انتهت بهدف للمنتخب أيضا الأرجنتيني من تدخل ماكليستر على أحد لاعبي أيضا المنتخب النمساوي. في مباراة مصر شهدت على مرأى ومسمع من الجميع يعني شوية مشاكل تحكيمية كارثية، تحيز واضح في التحكيم أيضا. أيضا في المباراة أمام في المباراة دور الثمانية أمام المنتخب السويسري أيضا اتهامات كبيرة جدا بالتحيز، طارت ليامبولي، يعني كيف لك أن تتخيل لاعب بيؤدي سيماليشن في وسط الملعب ويعود الفار؟ هذه لم تكن هذه الحالة مثلا في منطقة، لماذا يقوم اللاعب بالدعاء التمثيل؟ اتهامات واضحة بالنسبة للمنتخب بالتحيز المنتخب الأرجنتيني، اتهامات أيضا أن نفس الراعي بالنسبة لميسي أو نفس الرعاة يعني بيبسي أيضا وأيضا أديداس هم نفس الرعاة للفيفا، يعني وهذا يضع الفيفا في محل شك كبير جدا. أعتقد أن هناك علامات استفهام كبيرة جدا في هذه البطولة وتحيز واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
يتأثر الطقس بكتل هوائية حارة نسبيا آتية من شبه الجزيرة العربية مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة.
ختاما، إعادة للعناوين. مفاوضات روما إيجابية في يومها الأول. عون في الدوحة معزيا ويدين وسلام الاعتداءات على السعودية. إضراب تحذيري لأجير ليومين والعطلة القضائية تبدأ غدا. قوات أمريكية ضخمة لحصار إيران بحسب الإعلام الأمريكي.
مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة
وإلى اللقاء.